والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب العصر والزمان وإليكم أيها الإخوة والأخوات بميلاد كريم أهل البيت. يسرني ويشرفني أن أكون معكم وأشارككم في هذه المناسبة والحديث عن أحد الأمراض المعدية التي كثر الحديث عنها ويهتم المجتمع حاليا ويتطرق إليها كثيرا، وهو موضوع إنفلونزا الخنازير. وهذا الموضوع الذي سأتطرق إليه في هذه الدقائق المتاحة. الجميع يسمع عن هذا المرض وأصبح حديث المجالس وحديث الساعة. فما هو إنفلونزا الخنازير، وما هي الأعراض، وما هي طرق الوقاية، وكيف يمكننا أن نواجه هذا الوباء العالمي؟ الآن أصبح مرض إنفلونزا الخنازير ليس مرضا محليا وإنما وباء عالمي، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح جائحة يعني اجتاح العالم. ما أنتم تسمعون الآن أن الحالات في كل بقعة على وجه الأرض. فنبدأ بمقدمة عن الإنفلونزا. ما هي الإنفلونزا وماذا يسببها؟ إذا أصيب الإنسان بإنفلونزا فهناك ثلاثة فيروسات تسبب الإنفلونزا. الإنفلونزا بشكل عام إما إنفلونزا فيروس A أو B أو C. إذا ثلاثة فيروسات هي التي تسبب الإنفلونزا، مثل لما نقول التهاب كبدي ألف، التهاب كبدي باء، التهاب كبدي جيم. هناك فيروسات تسبب الإنفلونزا. ما يهمنا إنفلونزا المسببة بفيروس إنفلونزا A. B و C فقط تصيب الإنسان، أما فيروس الإنفلونزا A هو الذي يصيب الإنسان والحيوان. إذن ثلاثة فيروسات، ما يهمنا من هالثلاثة فيروس واحد وهو فيروس إنفلونزا A. هذا فيروس إنفلونزا A أيضا له عدة أنواع، تقريبا يصل إلى 17 نوع من فيروس إنفلونزا A. أحد هذه الفيروسات، فيروسات إنفلونزا A نسميه H1N1، وهو ما يسمى الآن بإنفلونزا الخنازير. إذا إنفلونزا الخنازير ما هو إلا نوع من أنواع الفيروسات التي تتبع فيروس إنفلونزا A. إن شاء الله يعني كانت مقدمة شوي صعبة على للبعض، ولكن نعرف أنه 17 نوع من فيروس إنفلونزا A هي التي موجودة في الطبيعة. أحدهم هو الذي يسمى بفيروس إنفلونزا الخنازير، وهو يصيب الإنسان ويصيب أيضا الحيوانات. لماذا سمي هذا الفيروس H1N1 بفيروس إنفلونزا الخنازير؟ سمي بهذا الاسم لأن الخنزير أصيب بعدة فيروسات تسبب الإنفلونزا. هذه الفيروسات اجتمعت في الخنزير، يعني أكثر من فيروس دخلوا في الخنزير. هؤلاء أو هذه الفيروسات اختلطت ببعضها، اندمجت مع بعضها، تحورت، تزاوجت، طلع فيروس جديد اسمه H1N1. من وين طلع الفيروس؟ أين تزاوجت هذه الفيروسات في الخنزير؟ يعني الخنزير دخلت في عدة فيروسات تسبب الإنفلونزا، تزاوجت فيما بينها، يعني لتقريب الفكرة اندمجت فيما بعضها في بعضها، طلع منها فيروس اسمه H1N1. لذلك تسميته بإنفلونزا الخنازير لأن مصدره من الخنزير. يعني هذه الفيروسات اجتمعت في الخنزير، بين قوسين يقولوا الطبخة تمت في الخنزير. ثم طلع الفيروس الجديد هذا اللي اسمه H1N1 وبدأ ينتشر بين العالم. إذن هذه سبب التسمية، الشخص المصاب بالإنفلونزا الخنازير مثل الشخص اللي يصاب بأي إنفلونزا أخرى أعراضه، يعني إنفلونزا الطيور مثلا، إنفلونزا الخنازير، الإنفلونزا العادية الأعراض واحدة. ونستفيد من محاورة زميلنا الأستاذ علي سابقا وذكر الثيرموميتر، وهو يعني هنا نقول الحرارة، الشخص المصاب بالإنفلونزا تظهر عليه حرارة، كحة، رشح في الأنف، صداع، تعب في الجسم، ألم في الحلق، وأحيانا إسهال. إذا هذه أهم أعراض الإنفلونزا، أن الإنسان فيه ارتفاع في الحرارة، لديه كحة، ألم في الحلق، رشح في الأنف، صداع، تعب في الجسم. ولا يمكن التفريق بين الوان أن هذا الشخص اللي تظهر عليه الأعراض هذه الإنفلونزا خنازير أو إنفلونزا عادية، إلا من خلال إيش؟ من خلال ماذا؟ من خلال التحليل المخبري. تأخذ عينة من الشخص المصاب اللي عليها أعراض الإنفلونزا من أنفه ومن حلقه، تأخذ عينة ترسلها المختبر، في المختبر يبين الفيروس الموجود في أنفه أو في حلقه، إذا هنا تقول الشخص هذا مصاب بإنفلونزا الخنازير. إذا الأعراض هي مشتركة مثل أي إنفلونزا أخرى، التفريق يكون في التحليل المخبري. الشخص الذي يكتسب العدوى، يعني لو فرضنا الآن شخص لدينا في البيت إنسان أصيب بالمرض وقال للمستشفى شخص بأن لديه إنفلونزا الخنازير، ماذا عن أفراد الأسرة؟ متى ستظهر عليهم الأعراض أو تبدأ العدوى تنتقل إليهم؟ هنا نحتاج إلى مدة الحد الأقصى 7 أيام، من يوم إلى 7 أيام لكي تظهر الأعراض في المخالطين. إذا المخالطين عدت عليهم 7 أيام وما ظهرت الأعراض، فهذا يعني أنهم لم يأخذوا العدوى. إذا عندك زميل في العمل أو زميل أنت التقيت فيه ثم تبين فيما بعد أن هذا الشخص عند المرض، إذا أنت الآن صرت خايف، والله هل أنا أخذت العدوى أو ما أخذتها؟ ستنتظر يعني 7 أيام، إذا عدت 7 أيام ولم تظهر عليه حرارة أو أعراض الإنفلونزا، إذا الحمد لله أنك لم تكتسب العدوى. إذا الفترة التي يحتاجها الفيروس لظهور الأعراض هي 7 أيام. كيف ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى شخص آخر؟ من يشاركني في الإجابة؟ كيف ينتقل لو فرض إنسان الآن عنده إنفلونزا الخنازير، كيف ممكن أن ينقلها إلى الآخرين؟ بدون جواز، ما في جواز. نعم، عن طريق الهواء، عن طريق العطس والكحة، هذه أهم وسيلة أن يعطس الإنسان، ويعطس عن قرب، يعني الشخص الآخر السليم بينه وبينه مسافة لا تزيد عن مترين، مو اللي يعطس هنا واللي عند الباب أيضا ستنتقل إليه. إذا كان بين العاطس والشخص السليم مسافة لا تزيد عن مترين، هنا احتمال أن تنتقل العدوى. إذا الطريق الأول هو عن طريق العطاس، عن طريق الكحة. أيضا ممكن الانتقال عن طريق استعمال أدوات المريض الملوثة. مثلا شخص الآن عنده قلم مثلا، وهو جت العطسة وكان القلم في يده وعطس في على طول، يعني الرذاذ انتقل إلى القلم على طول، القلم أخذ شخص آخر يبي يكتب فيه وأيضا يمكن مسح على أنفه أو قربه من الفم، هنا ممكن أن ينتقل. شخص مصاب أيضا مثال آخر، قبل ما يطلع من الباب أقصي حط يده ومسك مخرط الباب أساس يفتحه، إذا انتقلت العدوى من أنفه إلى يده إلى الباب. جاء شخص بعد على طول فتح مسك مقبض الباب إذا انتقل الفيروس إلى اليد ثم الشخص الآخر أيضا قرب يده منها من أنفه هنا ينتقل. وهكذا الوسائل يعني الطرق التي ينتقل يعني بما يقال عنه التماس المباشر، يعني تنتقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق تلوث الأدوات الملوثة. مضاعفات المرض نسمع بأن الآن في حالات توفيت في المملكة وفي غيرها. الفيروس إلى الآن لا يعتبر من الفيروسات المميتة، وأن المتوفين لا يصل إلى 1% من المصابين، يعني كل 100 مصاب لا يتوفى منهم واحد، وإنما كل 200 مصاب يتوفى منهم واحد. هناك أمراض كثيرة نسبة الوفيات أكثر من هذا. لماذا يتوفى البعض؟ إذا حدثت لدى الشخص مضاعفات. أهم مضاعفة للفيروس هو أن الفيروس إذا دخل جسم الإنسان ووصل إلى الرئة، إذا وصل إلى الرئة وسبب التهاب شديد في الرئة، ممكن الفيروس يسبب التهاب في عضلات القلب، التهاب في الدماغ، والتهابات أخرى شديدة، هنا ممكن تؤدي إلى الوفاة. ونضيف عليه إذا كان لدى الشخص أمراض أخرى، يعني كان لدى الشخص أيضا عند أمراض في الكلى، أساسا عند أمراض في القلب، أساسا عند أمراض في الكلى في القلب، وأصيب أو في الرئة أصيب بهذا الفيروس، هذا يعني زاد العبء على الشخص المصاب. وبالمناسبة إحنا الآن في المملكة تقريبا العدد المتوفين كم وصلنا؟ 19 و4 أخيرا، صارنا 23 خلال كم يعني الآن شهرين ثلاثة من ظهر المرض، والعالم والبلد كلها قامت وما بعد تجد. إحنا لدينا مشكلة أخرى أخطر من هذا بكثير، لدينا ما شيء ما في البلد في السعودية يموت يوميا ما يقارب 17 إنسان يوميا. ما هو؟ إذا لو قلنا حوادث السيارات مقارنة بإنفلونزا الخنازير لا شيء، لا شيء، لا يمكن مقارنة. يعني حوادث السيارات 17 إنسان هذه صحيح العام الماضي يموت يوميا في المملكة ببلاش، موت ببلاش، بينما إنفلونزا الخنازير إلى الآن خلال شهرين أو يعني شهرين ونص المتوفين كلهم تقريبا 23 إنسان. لكن كما ذكر الأستاذ جديد يعني الاستجابة والتفاعل الناس مع الموضوع يختلف من قضية إلى أخرى. بالنسبة لكثير ما يسأل عن الحج هذا العام، وهل نذهب إلى الحج أو لا نذهب، أنا أقدم لكم وصية أو نصيحة وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تنصح بعض الفئات بعدم الذهاب إلى الحج. الأطفال صغار السن وأيضا كبار السن، كبار السن يعني فوق 65 سنة ينصحون بعدم الذهاب. أيضا تنصح الحوامل بعدم الذهاب إلى الحج. ينصح الأشخاص المصابين بأمراض أخرى، يعني عند فشل كلوي لا سمح الله، عند أمراض في الكلى، عند أمراض في الرئة، عند أمراض في القلب، أي أمراض مزمنة لدى الشخص ينصح هذا، ينصح ولا يلزم، ينصح بعدم الذهاب إلى الحج. لأن ذكرنا أن الفيروس إذا أصيب هؤلاء الأشخاص بهذا الفيروس يكون عبئه ثقيل. لوحظ إحنا ذكرنا طرق الانتقال للعدوى في قبل شوي، إن عن طريق العطس وعن طريق الكحة. من المشاكل اللي واجهت وزارة الصحة في المملكة لا تواجهها في دول أخرى هو عدم تقيد الشخص بالتعليمات. يعني الشخص يقول أنت عندك، طبعا الأخواني هل كل من هو مصاب يلزم تنويمه؟ لا يلزم التنويم في المستشفى لكل شخص مصاب، لأنه كما ذكرنا مثل الإنفلونزا العادية. التنويم إذا كانت الحالة حرجة أو تحتاج إلى عناية طبية أكثر، أما الحالات البسيطة فهي لا تحتاج إلى تنويم. من المشاكل التي ذكرناها أنها حدثت في المملكة، الشخص المصاب ينصح بأن ابقى في منزلك 5 أيام أو 7 أيام، لا تختلط بالآخرين، لا يتقيدون، يعني المواطنين لا يتقيدون بهذا. أتذكر إحنا لدينا في الأقصى فتاة اشتبهنا في بداية الأمر، في بداية شعبان اشتبهنا في أن البنت هي جاية من أستراليا، واشتبهنا في أن عندها إنفلونزا، خلنا نزيل، أخذنا منها عينة، كانت الكلام تقريبا الساعة 1 أو 2 الظهر. قلنا للفتاة أنت روحي البيت الساعة 10 راح تطلع النتيجة في المساء، ابقي في البيت إلى الساعة 10 ونحن سنتصل بك عن النتيجة، إذا طلعت مصابة بالفيروس نقول تعالي المستشفى حتى نعطيش العلاج وكذا. تصوروا لما اتصلنا الساعة 10 على الفتاة هذه، رد علي أنا شخصيا، رد علي أبوها، أقول له وينك الآن؟ إذا أنت في السيارة وقف، أنا خاف الناس تجي صدمة بعد من صار الإنسان يجي صدمة. قال لا والله أنا جالس الحين في السيارة أنتظر. قلت له والبنت وينها الآن؟ قال البنت قاعدة في السوق تتسوق. يعني صور ما صبرت الفتاة من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 10 في الليل تنتظر أن يجيها اتصال، بس انتظري في البيت إلى أن نبلغك هل أنت مصابة ولا لا، ما صبرت. وهكذا الجميع في المملكة، ما إحنا ما عندنا صبر في كل القضايا. فمن المشاكل التي تواجه وزارة عدم تقيد الأشخاص بالتعليمات، مقارنة لو قلنا في أمريكا وفي كندا، الشخص إحنا بالمناسبة الفلبيني، معنى فلبيني اشتبهنا فيه، يتقيد بالتعليمات بكل صرامة، بينما العكس على المواطنين الارتخاء، ما يهتم بالتعليمات. ايضا احنا الان ننصح اي انسان تجي حراره، اي انسان تجي ارتفاع في الحراره، اول حاجه يعملها ان يتوقف عن الذهاب للمسجد وللحسينيه. اسمحوا لنا يا شيوخ ان اقدم النصيحه، اول حاجه يفعلها الآن يشعر بحرارة الآن في الليل الساعة 2 أو الساعة 10 تحت حرارة، مروح بكرة الصبح يصلي في المسجد، وبكرة الظهر يصلي جامعة، يقول بكرة العصر أنا بروح المستشفى. أول حاجة ننصح بها من يصاب بحرارة أن يتوقف عن الاختلاط بالآخرين إلى أن يذهب إلى جهة طبية للكشف عليه وللتبين من أين هذه الحرارة. طبعا الطبيب سيفحصه، سيفحص إذنه، يفحص حلقه، يشوف من وين جاية هذه الحرارة. أيضا موضوع التطعيم إلى الآن غير متوفر، متوقع خلال 3-4 شهور في نهاية الخريف، ولكن إذا توفر فلن يكون متاح لكل المجتمع. الكمية الآن كل الدول تطلب هذا اللقاح، فلن يصل إلى، لو وصل إلى المملكة لن يصل 20 مليون وهو عدد السكان، وتعطى إلى فئات معينة من بينهم العمالة الطبية هم الأكثر عرضة، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أيضا هم دول بتكون بالدرجة الأولى لاستقبال اللقاح. طرق الوقاية كما ذكرنا، بما أنه ينتقل عن طريق العطاس والكحة، فعلى كل شخص أن يعطس أو يفتح عليه أن يضع منديل أمام أنفه أيضا، ويتخلص من المنديل بالطريقة الصحيحة، يرميه في الزبالة، ما يرميه في المجلس هنا مثلا. أيضا غسل اليدين بالماء والصابون وتكرار ذلك، وخصوصا يعني الشخص المصاب عليه المصاب والآخرين أن يكرروا من غسل اليدين بالماء والصابون. أيضا يتجنب الإنسان الأماكن المزدحمة، وينصح في الأماكن المزدحمة الشديدة أن يرتدي الكمامة، مثلا أسواق فيها ازدحام يعني بشكل غير طبيعي، بهذا الشخص قريب من الشخص الآخر ينصح بأن يرتدي الكمامة. أتمنى أن أكون قدمت لكم نبذة مختصرة، ولا هو الموضوع طويل، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المعلومات. أشكر لكم حسن استماعكم، وأجدد تهانينا لكم بهذه ولنا أيضا بهذه المناسبة العطرة. ألف الصلاة والسلام.